بسم الله الرحمن الرحيم.
النداء.
سبحان الملك.
سبحان الملك.
الملائكة
وأهل الخير من سكان الأراضي،
حتى النمل،
حتى السمك في الماء،
الكل يصلي عليه،
يعني يستغفر لك
ويدعو لك.
أي كرامة أكرمك الله بها أيها الداعية.
إنهم دعاة الخير.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أصلح نيتك
أيها الداعية.
أيها الداعية.
فتش
عن قلبك.
لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟
لماذا؟
هل تقصد بهذا العمل رضا الله أم تقصد تصدر المجالس؟
فتش عن قلبك
لكي تصبح مشهورا يصار إليك بالبنان.
فتش عن قلبك.
هذا هو العالم العلامة والحبر الفهامة.
فتش عن قلبك.
لا شك أنك تعرف أن النية خطيرة.
خطيرة.
أعوذ بالله.
أعوذ بالله.
داعية تعلم العلم ليشمخ بأنفه على العباد من أجل الشهرة والسمعة. أبشر بالنار.
فتش عن قلبك.
فتش عن قلبك أيها الداعي. أحذرك من العلم.
إياك أن تغتر.
أنصح نفسي وإياك بالتواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. أخي الداعي.
أخي الداعي.
حبيبي في الله، لا بد لك من التدقيق والتنقيح لما تقول. لا بد لك من التثبت من الأخبار قبل أن تتكلم. عليك بالإعداد الجيد للموضوع أو الخطبة. اضبط الآيات والأحاديث. راجع أهل العلم ما أشكل عليه. إن أهل الباطل يكدون ويعرقون ويكدحون ويتفانون في سبيل لإظهار باطلهم، فأين أنت؟ معك أسبوع يا أخي، مش قادر تحضر خطبة جمعة عجلة.
هو الكلام.
أحد هؤلاء قال له واحد من المأمومين في خطبة الجمعة عندما ضاق به ذرعا: يا شيخ اللي بالشريط،
اللي بالشريط،
الناس ملت.
نداء إلى داعي.
سمع خطيب الجمعة على المنبر بيقول: إيه اللي انت غاوي الجمال؟ تعال على القبر واتطلع تلقى الجمال. ها بقى إيه تلقى الجمال؟ إيه اتفرقع فنى. تلقى الجمال اتفنى والعظم متدل والعظم متدلع.
ده خطيب متدلع.
هذا كلام يقال من على المنابر،
كلام موالد.
اللي انت غاوي الجمال تعالى على القبر وتطلع تلقى الجمال اتفنى والعظم متخلع.
نداء الى داعي.
واحد بيقرأ خطبة الجمعة من ورقة، هو ما حضرش الخطبة ولا اي حاجة، هو عنده كتاب بتاع الخطب، راح فتحه وطلع المنبر
وبيقرأ.
فقال في كلامه:
أيها الناس،
إن الزناعم الزناعم والبلاطم البلاطم. 51 51 يا مسلمين.
يا ابني 51 ده أتوبيس بيروح الماظة.
تلقفوه بعد الخطبة.
الكلام كله كان حلو النهاردة
بس في لغز.
إيه الزناعم
وإيه البلاطم
وإيه 51؟
المكتوبة كده:
يأسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان نداء إلى داعية لفضيلة الشيخ مسعد أنور.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما فرغنا بحول الله وبقوته من سلسلة آداب طالب العلم، ها نحن نلتقي مع سلسلة جديدة طويلة، الله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. باقورة هذه السلسلة تحت عنوان حوار مع داعية. حديثي في هذه الليلة المباركة من القلب إلى الأخ القريب الحبيب، القريب من القلب والقريب من الروح كذلك. أهمس في هذه الليلة المباركة بكلمات في أذن كل داعية، وأعوذ بالله أن أكون من الذين يذكرون الناس بأشياء وينسون أنفسهم، وأنا بالطبع لا أقف في هذه الليلة في موقف الناصح أو في موقف المعلم أو في موقف الأستاذ الذي يوجه أبدا، بل أقف في موقف المحب الشفيق الراغب في وصول إخوانه من الدعاء إلى كل خير من خيري الدنيا والآخرة. حوار مع داعية، من الذي أعنيه بهذا العنوان حوار مع داعية؟ أعني بهذا العنوان كل مسلم وكل مسلمة، إذ أننا جميعا دعاء، كلنا دعاء. ثم أعني على وجه الخصوص الذين يتصدرون المجالس لتعليم الناس ويرتقون المنابر لتوجيه الناس، كلنا دعاء. أي نعم، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله بالكلية خرج عن تبعيته لرسول الله محمد. هذا سبيل النبي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فمن خرج عن الدعوة بالكلية فقد خرج عن تبعيته لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل وهو يلفت الأنظار إلى أننا جميعا دعاء، قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا فعل أمر يفيد الوجوب، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. كلنا دعاء. حديثي إذن إلى الكل ثم إلى الخاصة من الدعاء. أخي الداعي، أخي الحبيب، سيدي الشيخ، أتعرف المكانة التي أكرمك الله بها ورفعك إليها؟ أتعرف بحق عظيم فضل الله عليك؟ أتعرف حجم منة الله عليك عندما جعلك وريث من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن العلماء ورثة الأنبياء؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. اللهم اجعلنا من أصحاب الحظ الوافر، آمين. أتعرف أخي الكريم فضل الله عليك؟ استمع إلى هذه الآية لتعرف المنة والكرامة والقدر الجليل الذي رفعك الله إليه عندما استعملك في خدمة الدين. قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ هل هناك كلام أفضل من كلامك؟ هل هناك وعظ أفضل من وعظك؟ أنت من أحسن الناس قولا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في فضل الدعوة والدعاء: الكثير والكثير والكثير. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا من خدم هذا الدين، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. سبحان الملك. الملائكة وأهل الخير من سكان الأراضين، حتى النمل، حتى السمك في الماء، الكل يصلي عليك، يعني يستغفر لك ويدعو لك. أي كرامة أكرمك الله بها أيها الداعية؟ تعرف أن لك من الأجر كمثل من تبعك؟ الداعي له من الأجر كمثل من تبعه. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الدال على الخير كفاعله. خطبت خطبة جمعة أو تصدرت مجلس من مجالس العلم أو سجلت لك محاضرة وذاعت في الآفاق، كل من عمل بالخير الذي فيها أنت لك كأجره. سبحان الملك، أي عظمة! الداعية إلى الله لا يموت ثوابه بموته، حتى من بعد موتك عداد الحسنات شغال. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سبحان الله، إلى الآن حسنات الصحابة يضاف إليها. طبعا، من الذي دلنا على الخير؟ الصحابة. إلى الآن ديوان حسنات أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حزم والثوري وكل هؤلاء، ابن المبارك والحسن البصري، هؤلاء الأئمة، حتى بعد موتهم بمئات السنين إلى الآن يضاف على ديوان حسناتهم. أي نعم، ورثونا علم. والنبي علمنا أن من خلف علما ينتفع به فإن ثواب العمل لا ينقطع بموته. أيها الداعية، هنيئا لك بدعوة النبي محمد لك. النبي دعا للدعاء، دعا لهم بنضارة الوجه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. النبي يقول: يا رب بيض وجوه الدعاء، اجعل في وجوههم نظرة النعيم، بيضها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في يوم خيبر لما أعطاه الراية: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كفاية بس أن تلتقي بالنبي في الآخرة وتقف بعد بين يدي الله ومعك واحد قد هدي على يديك، هذا أفضل لك من الدنيا وما فيها. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية مما طلعت عليه الشمس وغربت. هنيئا لك أيها الداعية، هنيئا لك بمنن الله عليك، هنيئا لك بمنح الله لك، هنيئا لك بفضل الملك عليك. إن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الرسل، وظيفة الرسل وخلفاء الرسل من أتباع الرسل والأنبياء. إن الدعاء إلى الله هم ورثة الأنبياء الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوا. من كل ما سبق يتبين لك حبيبي في الله شرف وخطورة العمل الذي أكرمك الله به. أيها الداعية، دعني أقف معك في عدة وقفات في هذه الليلة المباركة. أولا، فتش عن قلبك. أيها الداعية، فتش عن قلبك. لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ هل فتشت عن قلبك؟ هل تقصد بهذا العمل رضا الله؟ أم تقصد تصدر المجالس لكي تصبح مشهورا يشار إليك بالبنان؟ هذا هو العالم العلامة والحبر الفهامة. لا بد لكل الدعاء إلى الله من أن يفتشوا عن قلوبهم، ذلك لأنهم يعرض لهم في طريقهم ما يفسد عليهم النية من شهوة الترفع وحب الظهور وطلب الشهرة والكبر والغرور والعجب أحيانا وعبادة النفس واتباع الهوى واحتقار الآخرين والتشنيع عليهم. فتش عن قلبك أيها الداعية، إذ أن النية الصالحة مع العلم القليل أفضل من النية الفاسدة مع العلم الكثير. فتش عن قلبك، لا شك أنك تعرف أن النية خطيرة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عمل بلا إخلاص لن يزحزحك عن النار، بل يجعلك تهوي فيها. في الحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كان الشافعي يقول: هذا الحديث حديث النية هو ربع الإسلام، ربع الإسلام. روى ابن ماجه في السنن، والحديث صححه الألباني، حديث يجعل شعر الرأس يقف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أعوذ بالله. داعية تعلم العلم ليشمخ بأنفه على العباد من أجل الشهرة والسمعة، أبشر بالنار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وروى أبو داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني ايه؟ ريحة الجنة. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة: شهيد، ومنفق، وقارئ. قارئ يعني عالم، ورجل تعلم العلم وعلمه، داعية، تعلم العلم وعلمه، داعية، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه ربنا نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ. وقد قيل، مش مخلص، عايز شهرة، يطلب السمعة. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الإخلاص، الإخلاص أيها الداعية. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وكان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. ذر الأئمة، مش بتوع الشهرة. ما يقصد بهذا العمل إلا رضا الله. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز أنفسنا ولطلب الدنيا ولإرضاء الخلق. ده كلام الأئمة وكلام السلف الصالح موجز، بس وقعه قوي، خرج من قلب مخلص، وما خرج من القلب وصل إلى القلوب. طيب والراجل بيقول له: احنا كلامنا مش مؤثر ليه؟ قال له: هم يتكلمون لعز الدين وانتم تتكلمون لعز انفسكم. ولا حول ولا قوة الا بالله. وقال اخر: من اراد ان يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. وكان الشافعي المخلص رحمه الله يقول: وددت لو تعلم الناس ولم أذكر هنالك.
اخلص. قل انا اتمنى علمي يصل الى الناس وانا لا اذكر، مش بتاع شهرة. يقصد ببث العلم رضا الرحمن. وقال اخر كلاما الله العظيم يهز القلوب، بيقول لك ايها الداعية لا تنظر الى اجتماع الناس من حولك فانهم ينظرون الى ظاهرك والله ينظر الى قلبك. اوعى تختار انا المحاضرة بتاعت المسجد ملآن ملآن وناس تملأ الشوارع في خطبة الجمعة، اياك ان تغتر، انهم يراقبون ظاهرك والله يراقب قلبك، فاخلص تتخلص. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اخي الداعية حبيبي في الله، اليك ترمومتر، ترمومتر الاخلاص، ترمومتر الاخلاص. من هو الداعي المخلص؟ الداعي المخلص هو الذي يستوي عنده المدح والذم ان كان على الحق، لانه هدفه ارضاء الخلق ام ارضاء الحق؟ الحق. اقول الحق ولو كان مرا، ارضى الناس فبها ونعمة، مدحوني فبها ونعمة، ذموني لا يؤثر ذلك في. يستوي عند المدح والذم من الناس ما دمت على الحق. الداعي المخلص هو الذي يحدث الناس بما يرضي الله لا بما يرضي الأهواء. الداعي المخلص هو الذي لا يغتر بكثرة العدد ولا يحزن لقلة العدد. الداعي المخلص هو الذي لا يحزن أبدا بأن هناك من إخوانه الدعاء من يجتمع حوله أكثر من الذين يأتون إليه، إذ أن هدفي أن أمسك الناس بطاعة الله بيدي أو بيد غيري، بيدي أو بيد غيري. الداعي المخلص ما يهموش هيخطب في عدد كبير أم صغير، في مسجد جامع أم في زاوية صغيرة، أنا هدفي إرضاء الله عز وجل. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي نعم. أما الداعي المرائي فمن أماراته أنه يأبى أن يقول وإن جهل لا أدري، جريء على الفتوى، ولو سكت كل متعالم لما ظهر الخلاف أصلا. الداعي المرائي إذا رجع في مسألة يشمخ بأنفه ويثني عطفه ويصعر خده ويقول أنا. الداعي المرائي مغرم بحب الجدل، مغرم بحب المناظرة، لا لإظهار الحق ولكن لعز النفس وإفحام الخصم. فتش عن قلبك أيها الداعية، أحذرك من العجب، إياك أن تغتر. أنصح نفسي وإياك بالتواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه. إياك أن تمن علينا بعلمك، إياك أن تقول فعلت وفعلت وأسلم على يدي كم إنسان وهدي على يدي كم ألف، إياك، فإن الذي كان أفضل منك
قال له ربنا: ولا تمنن تستكثر، بل قل وما توفيقي إلا بالله. أي نعم، رجل قال لأحمد بن حنبل في مرة: جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فغضب أحمد وقال: انظر ماذا تقول، قل جزى الله الإسلام عني خيرا. مش جزاني عن الإسلام، قل جزى الله الإسلام عني خيرا، وما أنا ومن أنا. ده كلام مين؟ أحمد بن حنبل الذي لا نجد على وجه الأرض الآن نصيبه ولا ربعه. التواضع، هداية الناس ليست بفضلك، ليست بفصاحتك، ليست بذكائك، اجتماع الناس من حولك ليس بعضلاتك، بل بفضل الله عليك. هو الذي حرك القلوب وأطلق الأقدام حتى جاءت إليك، فاحمد الله ولا تشمخ علينا بأنفك. نوح عليه السلام: أفصح منك لسانا وأقوى منك حجة. ما استطاع أن يؤثر في زوجه ولا في ولده. لوط عليه السلام: أفصح وأذكى منك مليون مرة. ما أثر في زوجه. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أثر في عمه. إنك لا تهدي من أحببت. أحيانا الواحد يقوم بخطبة جمعة وما يكونش مجهزها ولا مرتبها، وما كانش عامل حسابه يخطب جمعة، ذهب إلى مسجد، تأخر الخطيب، قدمه البعض، قوم كده ربنا عز وجل يوفقك ويلهمك تخطب خطبة الجمعة. تلاقي الناس بتبكي مع انها مش مرتبة. تذهب إلى مسجد آخر وتقول نفس الكلام وتلاقي الناس نايمة. صعد شخيرها إلى سطح القمر. يبقى هتتجنن. الله، الجمعة اللي فاتت كانوا بيعيطوا في مسجد كذا. عشان تعرف أن الفضل بيد من؟ بيد الله. وما توفيقي إلا بالله. وصيتي الثانية لك أيها الداعية تحت عنوان العلم. العلم، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، نور وهداية من القرآن والسنة والعلم. قال الله، قال رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعلم أخي الداعية أن الله سبحانه أمر بالتعلم وأوجبه عليك قبل القول وقبل العمل، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل. قال لك اتعلم الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. والعلم ما قام عليه الدليل والنافع من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي الداعية، حبيبي في الله، لابد لك من التدقيق والتنقيح فيما تقول، لابد لك من التثبت من الأخبار قبل أن تتكلم، عليك بالإعداد الجيد للموضوع أو الخطبة، اضبط الآيات والأحاديث،
راجع أهل العلم فيما أشكل عليك. إنني أأسف جدا وأأسى جدا عندما أجد خطيبا إذا عرضت ما قاله وجدت ثلاثة أرباع، إذا استعرضت ما قاله وجدت ثلاثة أرباع ما قال ما بين ضعيف أو موضوع، خطب مكررة بنفس أخطائها. أما كلف هذا الخطيب نفسه وأمامه جمعة أن يعد للأمة موضوعا جيدا؟ أما كلف نفسه بالبحث؟ سبحان الله العظيم. والله لو ضاقت عليه السبل وقرأ من بعض أحاديث رياض الصالحين مثلا، فتح رياض الصالحين حفظ ثلاث أربع أحاديث في باب الإخلاص وقال يا ناس هنتكلم عن الإخلاص، وقرأ الأحاديث وسبقها بآيتين، ولو في عشر دقائق ونزل لوفى. إنما خطب مكررة بنفس أخطائها، ملآنا بقصص واهية وأحاديث موضوعة وأحوال مكذوبة. أيها الأخ الحبيب، يا من تقف في مكان الحبيب، إن الدعوة إلى الله ليست وجاهة اجتماعية ولا كلمات مرتبة محفوظة ندندن ونطنطن بها من على المنابر، بل هي مسؤولية جسيمة تحتاج إلى عمل دؤوب، تحتاج أن تفر من الدعة والنوم والشخير الذي يصعد إلى سطح القمر. أخي الحبيب، أيها الداعية، إن أهل الباطل يكدون ويعرقون ويكدحون ويتفانون في سبيل إظهار باطلهم، فأين أنت؟ معك أسبوع يا أخي، مش قادر تحضر خطبة جمعة أجله؟ هو الكلام. أحد هؤلاء قال له واحد من المأمومين في مرة في خطبة الجمعة عندما ضاق به ذرعا، يا شيخ اقلب الشريط، الناس ملت. نفس الكلام يا أخي، أنا هقول لك كلام وأنا أستحي منك. إن الراقصة قبل أن تخرج عارية تعرض لحمها في سوق النخاسة بتعمل 50 ضرابة. طب وانت فين؟ فين الإعداد الجيد؟ الناس اللي بتلعب كورة اللي بيلعبوا بيتدربوا قبل المباراة بشهر. طب وانت فين؟ سبحان الله العظيم، أهل الباطل يكدون، وأين دعاة الحق فينا؟ مواضع مكررة أغرق فيها بعض أحبابنا وهي مطلوبة لكن ليست بهذا الإغراق، موضوعات تسمع لمرة واحدة أو تخرج من خطبة الجمعة ناسي، هو الكلام كله شكل بعضه. سبحان الله العظيم، فين دروس العلم بحق؟ فين دروس التفسير؟ فين دروس الفقه؟ فين دروس العقيدة؟ كله رقائق رقائق رقائق. الرقائق مطلوبة لكن ليست على حساب بقية علوم الشرع. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب، اللهم آمين. أين الإعداد الجيد؟ الشيخ حسان ربنا يرفع قدره ويعزه بيذكر أنه تأخر مرة عن خطبة جمعة فدخل في إحدى المساجد في الطريق يصلي الجمعة،
أم سمع خطيب الجمعة على المنبر بيقول إيه؟ ياللي انت غاوي الجمال، تعال على القبر واتطلع تلقى الجمال. ها بقى ايه تلقى الجمال؟ ايه اتفرقع اتفنى، تلقى الجمال اتفنى والعظم متدلع والعظم متدلع. وده خطيب متدلع ده يعني كسول. ربنا يهدينا واياه. هذا كلام يقال من على المنابر، كلام موالد. ياللي انت غاوي الجمال تعال على القبر واتطلع تلقى الجمال اتفنى والعظم متخلع. يا ولد
ايه ده؟
احدهم صعد مرة يخطب الجمعة من ورقة، ولا نؤاخذ من قرأ خطبة الجمعة من ورقة، لا تثريب عليه إن شاء الله، لكن يكون مكتوب فيها كلام طيب. وإن كنت لا أحب هذا في خطبة الجمعة بالذات، المهم فواحد بيقرأ خطبة الجمعة من ورقة، هو ما حضرش الخطبة ولا أي حاجة، هو عنده كتاب بتاع الخطب، فراح فتحه وطلع المنبر وبيقرأ، فقال في كلامه: أيها الناس، أيها الناس، إن الزناعم الزناعم والبلاطم البلاطم، 51 51 يا مسلمين. يا ابني 51 ده أتوبيس بيروح ألماظة، إيه اللي بتقوله ده؟ تلقفوه بعد الخطبة. الكلام كله كان حلو النهاردة بس فيه لغز، ايه الزناعم وايه البلاطم وايه 51؟ المكتوبة كده، مكتوبة كده، هات يا عم الكتاب. فقرأ القارئ فوجد الجملة هكذا: ايها الناس ان الزنا عما، اراها ايه؟ زناعم. وإن البلا طما، قرأها إيه؟ بلاطم. آهن آه، أراها إيه؟ 51 51. آهن آه يا أمة الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين أن أحد الحفاظ نزل في قرية فاستضافه إمام القرية، شيخ البلد اللي بيخطب الجمعة ويقول الدروس ويصلي بالناس، استضاف الحافظ. فقال إمام القرية للحافظ: عندي إشكالات. قال: في أي شيء؟ قال: في الفاتحة. الإمام وعنده إشكالات في الفتحة. قال: وأين هي؟ قال: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ لم يكن في عهدهم على الكلمات نقاط. قال له: طيب وانت بتقرأها بتقول ايه؟ قال له: أأخذ بالأحوط فأقول وإياك 90. سبحان الله العظيم. وذكر ابن الجوزي أن آخر صلى بالناس فقرأ: إلهكم التكاثر، إلهكم، وهي إيه؟ ألهاكم، قرأها إيه؟ إلهكم. وذكر أن آخر قرأ: يا نوح اهبط بسلم. فطالما اهبط يعني ينزل على إيه؟ قالها بسلم، هي إيه؟ بسلام. ده ما كلفش نفسه وأمامه أسبوع يعد المحاضرة ويضبط الآيات ويسأل الحفظة ويراجع الأحاديث ويراجع أهل العلم. فوصيتي لك أيها الداعية: العلم 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 العلم. الوصية الثالثة لك حبيبي في الله هي الصبر، الصبر. إن الدعوة إلى الله أمر شاق لكنه عظيم،
وإن الله عز وجل أخبر نبيه من أول يوم في الدعوة بهذا، فقال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا إيه؟ ثقيلا. شعر النبي بثقل الأمر من أول لقاء له مع جبريل عندما غطه في الغار غطة شديدة بلغت منه الجهد، وقال له اقرأ وأرسله. كم من نبي هلك في سبيل إبلاغ الدعوة؟ استهزئ بنوح، استهزئ بنوح، وطرد لوط، وطرد موسى، وسجن يوسف، وذبح يحيى، وتؤمر كثيرا على قتل سيدنا محمد، وتؤمر على قتل سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. الدعوة إلى الله عايزة صبر، داعية إلى الله ما عنده الصبر من أفشل خلق الله. لقمان عليه السلام قال لولده: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وربنا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. دعوة دعوة، تواصوا بالحق، وصوا الناس بالحق بعدها وتواصوا بالصبر. هل يرضى الكل عن الحق؟ لا، هناك من يتقلب في الباطل ويغرم بالباطل. الداعية لا بد له من صبر. أفضل الدعاء إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، أمره ربنا أن يصبر كالدعاء الذين سبقوا، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. انظر إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة دعوة، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كم واحد أسلم على أديه؟ قال أهل العلم 70. 950 سنة، النتيجة 70. ده أنت لو جيت تخطب الجمعة ولقيت 70 واحد هم اللي قاعدين بتزعل، وتقول لي مخلص بأمرة إيه؟ لله ضره من نبي، لله ضره على عظيم صبره، ما ترك وسيلة لهدايتهم إلا وطرق بابها، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، دعوة متواصلة بلا فتور ولا توان، في دأب طويل وفي صبر جميل. وبعد 1000 سنة إلا 50 عاد إلى ربه يقدم الحساب ويبث الشكوى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إيه الصبر ده؟ الصبر أيها الداعية لازم تصبر، الصبر في جمع العلم، الصبر في بث العلم، الصبر على سوء خلق الناس، الصبر على تبعات بث العلم. أحد الدعاة من السعودية سافر إلى أمريكا، فوجد في المركز الإسلامي شباب ما شاء الله، فقال له واحد من الشباب: أنا أقص عليك قصة هدايتي. قل. قال له والله يا شيخ أنا جئت إلى أمريكا من أجل العربدة والفجور مع أصحابي. وفي مرة ونحن في الشقة مع صاحبي إذ بالباب يطرق، ففتح صاحبي الباب وإذا بشاب له لحية جميلة أثر السجود في وجهه بسام المحية، قال لي أنتم أحفاد الصحابة وكان ينبغي أن تكونوا هنا دعاء إلى الله، وما ينبغي لكم أن تغرقوا في المعاصي والبلايا، تعالى معي إلى المسجد. قال فقال له صاحبي أنتم تلاحقوننا حتى في أمريكا؟ أنتم ورانا ورانا يا مشايخ حتى في أمريكا؟ تسف على وجهك. وتفف وش الراجل وأغلق الباب. قال وبعد دقيقة إذا بالباب يطرق وإذا بصاحبي يفتح الباب وإذا بشاب آخر صاحب لحية جميلة وفي جبينه وسام السنة، قال لي لصاحبي اسمع لقد دعاك أخي إلى الله فبصقت في وجهه، أمامك أمر من أمرين، إما أن تبصق في وجهي كصاحبي فأرجع بمثل أجره أو تأتي معي إلى المسجد. قال فأحرجني فذهبت معه وسمعت وشرح الله صدري لهدايته. عندك أيها الداعية هذا الصبر؟ يروح واحد تافف في وشك تمسحه تقول له الله ورقة بسطة. طبعا هو قليل الأدب اللي يعمل كده وعايز يتقدم احسن حد يعملها معايا. لكن الصبر بتاع الرجل ده عجيب قوي قوي. اللهم ارفع قدره يا رب. اللهم امين. الصبر ايها الداعيه الصبر، الناس عايزه الصبور. الوصيه الرابعه لك حبيبي في الله، عليك بالادب والخلق قبل العلم. الادب والخلق ايها الداعيه، انت قدوه للناس، وشئت ام ابيت فان الناس يقلدونك. وانت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شان الادب وحث على الادب، وانت ايها الداعيه اولى الناس بكمال الادب وأولى الناس بحسن الخلق. روى أحمد والحاكم والحديث حسنه الألباني رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. تعامل مع الناس هكذا، اجعل الكبير منهم لك أبا والقريب من سنك لك أخا والصغير عنك لك ولدا وابنا. فإذا تكلمت مع أحد فالزم الأدب. واحد يقول لك سؤال، اتفضل حضرتك. لا يا شيخ كلامك ده مش عاجبني. طب مع احترام لحضرتك ردك ايه؟ فضلتك حضرتك بارك الله فيك يا اخي الله يكرمك، اقعد يا شيخنا بالله عليك شويه ميه الله يبارك لك كده لسانك حلو نظيف خليك مؤدب. اذ انك قدوه امام الناس، وضع نصب عينيك موقف سيدنا ابراهيم عليه السلام مع ابيه، دعوه في قمه الادب. يا ابتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي. يا أبت يا أبت يا أبت، مؤدب. وهذا عامر الشعبي في درس من الدروس، واحد قام وشتم سيدنا الشعبي، قال يا شعبي أنت كذاب. ده في وسط الدرس. فرفع الشعبي يديه وقال يا رب اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له، منتهى الهدوء ومنتهى الأدب. بقول له انت كذاب، قال يا رب ان كان صادق اغفر لي وان كان كذاب اغفر لي. كده قطع لسان الرجل بأدبه. اننا بحاجة ايها الدعاء الى الاخلاق والادب قبل العلم، داعية بغير اخلاق يهدم اكثر مما يبني، داعية صليط اللسان بذيء فاحش متفحش لعان طعان منفر يهدم أكثر مما يبني. لا تنسى أن النبي امتدحه ربه عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وما كان رسولنا أبدا طعانا ولا لعانا ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء. وهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن فضلا عن الدعاء إلى الله. من الأدب المطلوب الأدب مع العلماء. اوعى تشوف نفسك انا بيت مشهور بقى وليا ألوف بتحضر لي، ده انا ولد، تقوم توبخ من سبقك او تقع في من هو اكبر منك. من الأدب ايها الداعية انك تلزم الأدب مع العلماء، فتوقر الكبير منهم وتجل السابق منهم وتتعاون مع إخوانك وتأخذ بيد الذين ما زالوا على بداية الطريق. ومن الأدب المطلوب أن تتأدب بأدب الخلاف وأن تغرس في نفوس من يستمعون إليك أدب الخلاف. اتكلم في مسألة اختلف فيها الأئمة، الحق لا يتعدى، سلمنا، اعرض رأيك ورجح وتأدب. لما يقول لك واحد فلان قال على عكس كلامك قل له اسكت، لا تذكر احدا من اهل العلم بسوء، ازرع هذا في الناس، علمهم ادب الخلاف، عندما تخطئ ازرع فيهم ان ترجع عن الخطأ، يا اخواننا انا اخطأت الدرس الماضي والصواب كذا وكذا وكذا. هذا أدب مع الله ومع دينه ومع رسوله ومع أهل العلم. فاللهم أدبنا بأكمل الأدب واهدنا إلى أحسن الخلق. أدب. وصيتي الخامسة لك حبيبي في الله أيها الداعية، الرفق الرفق. سيد الداعية سددك الله وثبتك وهداك وهدى بك، كن رفيقا بالناس، كن رفيقا بالناس. لا تنسى أن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، حتى الكفار قال للناس ما قالش للمسلمين، وقولوا للناس حسنا. بل إن الله عز وجل أمر نبيين كريمين أن يذهبا إلى شقي من الأشقياء، جبار عصي طاغية، أمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون فقال سبحانه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لين مش يعني مداهنة ونفاق، يعني حق بس برفق. فقولا له قولا لينا. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤوس الكفر بأدب عالي وبخلق غالي في رسائله إلى الملوك يقول لك من عبد الله ورسوله محمد إلى عظيم الروم. شوف الأدب، عظيم الروم، الروم ما أخطأش، إلى عظيم القبط، إلى عظيم الفرس. الرفق كان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ما لا يعطي يعني على الشدة. ويقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الداعية الذكي العاقل بشوش بسام المحية، لين مع إخوانه، سهل رفيق بالناس. ذكروا أن أحد العلماء دخل على أحد الأمراء فغلظ العالم للأمير في القول، فقال له الأمير ويبدو أنه عنده بعض فقه، قال الأمير للعالم على رسلك، فإن الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني، فقال فقولا له قولا لينا. إن كان مع فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، ربنا قال فقولا له قولا لينا. طب ده مسلم، مسلم على أي حال، ارتكب بعض الكبائر، كن رفيقا في دعوته، كن رفيقا في نصحه، أشعره أنك محب وبه رحيم وعليه مشفق. هكذا ينبغي. إياك أخي الداعية والغلظة على الناس، لا تعني الشيطان على إخوانك بغلظتك، واعلم أن النصح أصلا ثقيلا، فلا ترسله جبلا. واعلم أن الناس قد ملوا من الباطل وها هم يعودون إلى دين الله أفواجا، فإن لم نحسن نحن الدعاء استقبال الناس بالبشاشة والهشاشة والرفق واللين، نفروا عن دينهم وعندها لن يعودوا أبدا. أيها الداعية الغليظ، لا تكن فتان هداك الله، وعندما تعظ العصاة لا تنسى نفسك في ماضيك، كذلك كنتم من قبل، تنسيت نفسك. فمن الله عليكم، لفلان ده ما بيصليش، فاجر فاسق كافر. الرفق الرفق، فلان ده شفت رش مع واحد، يا راجل ده انت كنت، انت عارف فلان ده كان في السيمة، السيمة ده انت كنت بتنام وتقوم في السيمة، ما تنساش نفسك، كذلك كنتم من قبل. فمن الله عليكم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤكد أخي الداعية أنك تعرف حديث الشاب الذي قال للنبي في المسجد رخص لي في الزنا. ها، تخيل بقى في خطبة جمعة واحد أملي على الأشياء، شوف لي آية ولا حديث تقول لي من الزنا حلال، الناس تعمل في إيه؟ تميل عليه بنعالها، رخص لي في الزنا. فرمقه الناس، الصلو كده هيفتكوا بي. قال النبي دعوه، ابنه اقترب اقترب، فجاء قال أترضاه لأمك؟ شوف الرفق يا أخي بالراحة كده، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. أترضاه لأختك؟ قال اللهم لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وأخذ يعدد له في المحارم، ترضى لبنتك، ترضى لخالاتك، لعمك، وللرجل يقول لا لا لا. قال كذلك الناس لا يرضون. قال ادعو الله لي أن يبغضني في الزنا. فوضع النبي يده على صدر الشاب ودعا له بالخير، فما كان من شيء أبغض إليه من الزنا. برفق أكيد سعادتك حافظ برضه حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحيح الذي رواه مسلم. لما دخل معاوية بن الحكم السلمي إلى المسجد، دخل يصلي، والصحابة كانوا ممكن واحد يعطس والتاني يشمته في الصلاة، إلى أن نزلت آيات تمنعهم عن هذا، منها وقوموا لله قانتين. فسيدنا معاوية بن الحكم يبدو أنه لا يعرف بعده، دخل الصلاة ورا النبي، أم اللي جنبه عطس، فقال معاوية بن الحكم يرحمك الله يرحمك الله. فنظر إليه بعضهم قال ما لكم تنظرون إلي، إيه في إيه؟ فضربوا على أفخاذهم، عايزين يسكتوه، قالوا قالوا اسكت تبقى الصلاة بطلة. فبالإشارة كده، فلما فطن لهذا وانتهت الصلاة وانصرف النبي منها، قال من المتكلم في الصلاة آنفا؟ فين اللي كان بيتكلم؟ فجاء معاوية يعني خايف خايف، قال والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، يعني ما كسرش في وشه، مش بالقاف بالكاف، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن الصلاة جعلت قراءة القرآن والذكر وكذا وكذا، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف الرفق، شوف الداعية الرفيق، اللهم صل على محمد. فأوصيك يا أخي الداعية بالرفق، خليك رفيق بالناس يا أخي، خليك رفيق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الوصية السادسة لك حبيبي في الله سيدي الشيخ فضيلة الداعية، حبيبي في الله، مظهرك أيها الداعية لا تغفل عنه، اعلم أيها الداعية أن الناس يأخذون العلم والخلق والأدب والسمت منك. في بعض إخواننا من كثر حبه للشيخ بيقلد، الشيخ بيقول ايش بيك، يجيب من نفس الطاقية، الشيخ بيحط زراير في يعمل زي، الشيخ بيقول بزغطر يقول لابس غطرة، الشيخ من حبه للشيخ ولا يلام على هذا، مش احسن ما يقلد الرقاصين والطبالين؟ ده جعل قدوته عالم يحترم. يبقى مظهرك أيها الداعية أنت قدوة، شئت أم أبيت الناس يقلدونك، ثم أنت تجلس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أنظف الناس وأجمل الناس صلى الله عليه وسلم، تجلس في مكان النبي، أنت أولى الناس بالاقتداء بسمت السنة الظاهر، كيف تدعو الناس إلى التمسك بالسنة وأنت تفرط في السنة؟ لماذا أراك حبيبي في الله حليق اللحية داعي إلى الله وتقول لك خير الهدي هدي محمد؟ طب وانت فين؟ أين أنت من هديه؟ انت فين؟ فين سمت السنة الظاهر؟ لماذا اراك حبيبي في الله متفرنج في ثيابك؟ متلبس قميص يا اخي وطاقية او غطرة زي مشايخنا، متفرنج ليه؟ حليق ولابس بدلة وجرافطة وخلي نفسك ليه؟ ما نقولش البدلة حرام ولا لا لا، البس في أشغال غصب عنك تحتاج أن تلبس فيها هذا. إنما أنت دلوقتي في المسجد، أنت دلوقتي في الجامع، أنت الإمام، أنت أولى الناس بالتمسك بهدي السنة الظاهر. ما لي أراك تلبس الحاجب واللسيخ بالبدن وتصلي إمام إزاي؟ حبيبي في الله، هل رأيت حاخاما حليق اللحية؟ خبرني، هل رأيت قص حليق اللحية؟ أخبرني. لما نرى الهوان في بعض دعاة المسلمين فقط. سبحان الله العظيم، أنت أولى الناس بالتمسك بالسنة، فلا تغفل عن هذا هداك الله. كذلك عليك أن تهتم بمظهرك على قدر طاقتك، والعبرة ليست بلبس الغالي، بل العبرة بالنظافة والجمال وحسن الهندام. لا تنسى أن الله عز وجل قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللي برد فيه على كلام صحابي: إني أحب أن يكون ثوبي حسن وحسنا ونعلي حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. يبقى سعادتك جاي الجلابية مكوية، هي رخيصة بس مكوية، نظيفة، ريحتك حلوة، حاطط ريح، أنت مكان النبي. اللهم صل على محمد. وصيتي السابعة لك أيها الداعية: احذر أن تكون من الدعاة الذين هم على أبواب جهنم من تابعهم قذفوه فيها. إياك ثم إياك، ثم إياك أن تكون من الذين يحسنون الكلام ولا يحسنون الأفعال، الذين وبخهم ربنا في قرآنه فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وشنع عليهم عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل شبههم ربنا بالحمار فقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. استمع إلى هذا الحديث الذي يهز القلوب، والله والله حديث يخوف يرعب. روى ابن حبان في صحيحه وأحمد وابن أبي الدنيا وصححه الألباني رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم. الملائكة مسكة مقصات أو الصفات مقاريض وبيقطعوا في شفاه بعض الناس. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ تقرض شفاههم بمقاريض من نار. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. خطباء كانوا بيهش المنابر وربما يجتمع لهم مئات، وتقرض شفاههم بمقاريض من نار في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الخزي يا رب. وروى الطبراني والحديث صححه الألباني رحمهم الله تعالى عن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج.
يضيء للناس ويحرق نفسه. عامل زي الشمعة بتنور للناس وأنت الذي تحترق. ولا تنسى أن النبي قال في الحديث المتفق عليه أن أول من يدخل النار عالم يدخلها فتنزلق أمامه أقتابه مصارين تطلع برا ويدور حولها كما يدور الحمار بالراحة. يسأله أهل النار من فلان الذي كان يشار إليه بالبنان، فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا أفعل وأنهاكم عن المنكر وأفعل. اللهم سلم سلم يا رب. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح صححه الألباني رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث لي روايات كثيرة، لكن هتسأل عن إيه؟ وماذا عملت فيما علمت؟ ما تقول وتعلم وتحفظ، أنت فين بقى؟ أعوذ بالله من أن تكون من الدعاة الذين هم على أبواب النار فيذكرون الناس وينسون أنفسهم. وصيتي الثامنة لك حبيبي في الله الحكمة. الحكمة، إن الحكمة في الدعوة إلى الله أمرها عظيم وشأنها كبير، وقد قال ربنا سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تتبع سيرة النبي يجد الحكمة في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أمره صلى الله عليه وسلم. حكمة شيء غالي جدا جدا. مما يدلل على عظمة الحكمة ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج لي سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانة فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي. الحكمة الحديث يؤكد شرفها. إزاي؟ من الذي جاء يحمل الحكمة؟ جبريل وهو سيد الملائكة. هذه الحادثة وقعت في أي البلاد؟ مكة وهي سيدة البلاد. جاء جبريل يحملها في طسط من أي معدن؟ من ذهب، والذهب أنفس المعادن. غسل صدر النبي قبل أن توضع فيه الحكمة بماء زمزم وهو أفضل المياه. صدر من الذي امتلأ بها؟ صدر النبي وهو أفضل الصدور. الحكمة صحيح، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاللهم آتنا من حكمتك يا رب. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع الأشياء في موضعها. من الناس من يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام اللين والسماحة وفقط. سماحة 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 هي دي الحكمة. غلط. قد تقتضي الحكمة الكلام القوي أحيانا، وقد تقتضي الكلام اللين بحسب المنصوح. أولم يكن ربنا لنبيه الحكيم أولم يكن ربنا الحكيم لنبيه الحكيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإبقى واغلظ عليهم. الغلظة هنا حكمة لنا مع مين؟ مع الكفار مع المنافقين. أي نعم، فلا بد من الحكمة أخي الداعية. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يطوف بالكعبة وحوالين الكعبة 360 صنم، ما فكرش يكسر واحد، ده مش من الحكم، هيعملوا مكانه 10. لكن رسخ العقائد في قلوب الناس، ولما فتحت مكة هم بإيديهم كسروها. أيها الدعاة الحكماء لا تهدموا على الناس أكواخهم، ولكن ابنوا لهم قصورا ينطلقون من الأكواخ إلى القصور. هل من الحكمة أنك تكسر خمارة؟ غلط. من الحكمة أنك تبين الناس حكم الخمر وتبغضهم في الحرام. يوم صاحب الخمارة ما حدش يجيله يفلس غصب عنه، يقلبها مشروع حلال. حكم وضع الأشياء في مواضعها. اللهم ارزقنا من حكمتك يا رب. العلماء الحكماء علمونا أن إزالة المنكر بمنكر مثله لا تجوز، بمنكر أكبر منه لا تجوز، بمنكر أقل منه أو بلا منكر تجوز، بضوابط وشروط كثيرة. قلت في الشيخ أبو إسحاق ربنا يرفع قدره لي 6 محاضرات في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكتب بماء الذهب. الحكمة يا أخوانا، من الحكمة التدرج في الدعوة. ألا عندنا واحدة مشي عريانة وما بتصليش، أدعوها الأول ليه؟ للصلاة. طب أنا محتشمة وحط أشهار بقى كويس دلوقتي كده بس، طب لحد إيه؟ لحد ما تصلي تاني جمعة على طول. لا ما ينفعش كده، إنما عايز كل أوامر الشرع مرة واحدة. يا أخي ده ربنا ما أنزلش القرآن مرة واحدة، بل تدرج مع العباد. فين الحكمة؟ هتكون أقل فقها من هدهد سليمان. هدهد سليمان شاف في سبأ بلاوي، لقى واحدة عاملة نفسها ملك، طب وده ينفع؟ مش النبي قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ وشاف إيه؟ شاف إن لها عرش عظيم وعايشة في إسراف وتبذير وبتخالف الرجال، دي منكرات كلها. ما قالش الكلام ده لسيدنا سليمان. اللي مزعل الهدهد واللي بيركز في الهدهد قوله وجدتها وقومها يعبد يسجدون للشمس من دون الله، هو ده المهم. دول كفر دلوقتي، اكلموا عن الاختلاط، ما يسلموا الاول. الحكمة 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 ايها الدعاء، من الحكمة أن تنظر إلى عاقبة الأمور قبل أن تتكلم فيها، فلو فعلت ذلك أمنت عاقبة الندامة. لابد إذن من التأني، فلكم أوقع عدم التأني في أضرار ومفاسد الله بها عليم. قد يسمع الداعية خبرا من أخ فيطير في خطبة الجمعة ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويتبين له بعد أن الكلام ده كذب. هذا ينفع؟ التأني يا أخي، إحنا أمة التثبت من الأخبار. نزل علينا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل الكلمة شوف راح فين، قبل أن تخطو خطوة شوف العاقبة إيه. أي نعم، صلوا على رسول الله. موقف واحد قبل أن أختم للنبي الحكيم، حديث البخاري الصحيح، حديث الأعرابي المشهور، هذا الأعرابي الذي دخل في المسجد وتبول. لو حد عملها النهاردة يموت. تبول في المسجد، في المسجد تبول، رمق وقفه الصحابة وقاموا عليه، قال النبي اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. اللهم صلي على محمد. أي رفق وأي حكمة؟ طب فين الحكمة في كده؟ وما لو جري وراه إما أن يحبس البول وهذا ضرر لبدن الأعرابي، أو يسقط البول على الثياب ينجس نفسه، أو يجري منهم والبول يبقى في أكثر من مكان يبقى نجس أكثر من مكان. سبوه حتى إذا انتهى أريقوا عليها ذنوبا وخلصنا. ثم جاء بالأعراب وقال إنها المساجد للصلاة والذكر والعبادة وكذا وكذا، ولا يصلح فيها هذا الذي صنع. عارف النتيجة إيه؟ أول ما صلى الأعراب مع النبي في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. وهو شاف من الصحابة شدة وشاف من النبي رفق وحكمة. بعد الصلاة النبي دعاه وقال ماذا قلت آنفا؟ قال قلت اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد ضيقت واسعا. لأن رحمة ربنا وسعت إيه؟ كل شيء. فاللهم أدخلنا في رحمتك. وصيتي التاسعة لك أيها الداعية، عليك بالثقافة، ثقافة الداعية، ثقافة الداعية. إيه الثقافة؟ هي الأخذ من كل لون بطرف. لا بد للداعية من هذا، إذ كيف يكلم الناس في قضايا هو أصلا جاهل به؟ لا بد لك من متابعة أخبار الدنيا حتى تشخص المرض وتصف الدواء. أخيرا حبيبي في الله، أيها الداعي الفاضل، تعاون مع إخوانك من الدعاء. مع الأسف معظم الدعاة يعملون كجزر منعزلة، كل يعمل وحده بخلاف غيرنا، ولذلك تجد خط عشواء. أين التعاون على البر والتقوى؟ أين التواصي؟ كان علماؤنا فيما مضى إذا التقى أحدهم في يوم بمن هو أعلم منه قال هذا يوم غني ويتعلم، فإذا التقى بمن هو مثله قال هذا يوم مذاكرتي ويتدارس، فإذا التقى بمن هو دونه علمه ولم يزه عليه. فين التعاون على البر والتقوى؟ النقطة اللي بعد الأخيرة أخي الداعية، إياك ثم إياك على التجاسر في الفتوى. اوعى تتجاسر على الفتوى، لا تفتي إلا إذا كنت تعلم بيقين صواب ما تذهب إليه. عارفين قصة الرجل الخنفشاري الداعية الجريء على الفتوى اللي أصحابه اخترعوا له كلمة ملفقة، قالوا يا شيخ أفتنا ما رأيك في الخنفشار؟ مفيش حاجة أصلا اسمها خنفشار. قال الخنفشار نبت طيب يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها. وفيه قال الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب، كما عقد الحليب الخنفشار، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. والخنفشار ينفع كدواء لمرض كذا وكذا، وقد قال الرسول الكريم في شأن الخنفشار قال اسكت يا كذاب، كذبت على اليمن وعلى شاعر اليمن، أتريد أن تكذب على النبي؟ تقول لا أيها الداعي، لا تفتي إلا بعلم، ولو ما أفتتش يبقى رحت، طالما في غالب يفتي يبقى أنت في ساعة وفرت جهدك ووقتك وأنت في السلامة والأمان. ولما تخطئ وترد على الملأ قل أخطأت، فإن النبي عرف الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. وربنا قال في شأن هؤلاء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات بردا وسلاما على قلوب جميع المسلمين لا سيما أحبابنا من الدعاء.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.